عليكم. وجاء في كتاب فئات الراغب الحبيب الإمام عبد الله بن الحسين الفقيه: فإن قدر على أكثر رتب وله العزول عن الصغر لطعام لشدة الغلمة وهي بمعجمة ولا منساكنة شدة الحاجة للنكاح، ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبر مد لكل يوم منه إن كان موسرا بلا قضاء، وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم. ويجب المد مع القضاء على مرضع وحامل أفطرتا للخوف على الولد بأن تخاف الحامل من إسقاطه، والمرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، فإن خافتا على أنفسهما أن يحصل لهما من الصوم مبيح تيمم وجب عليهما الإفطار والقضاء بلا فدية، ويلحق بالمرضع في إيجاب القضاء مع الفدية من أفطر بإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم مشرف على الهلاك، فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره، لأنه فطر ارتفق به شخصان وهو حصول الفطر للمضطر والخلاص لغيره. فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية، لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد، ولا تجب الفدية على من تعدى بفطر رمضان بغير جماع، بل يلزمه القضاء فقط كما مر. ومن أخر قضاء رمضان بغير عذر مع الإمكان حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، ويتكرر بتكرر السنين على المعتمد يأثم بهذا التأخير. أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير وإن استمر سنين. ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد الفوات ومد للتأخير إن لم يصوم عنه قريبه أو مأذونه، وإلا وجب للتأخير. والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا، بل يخرج من تركته لكل يوم مد، وكذا صوم النذر والكفارة. لكن القديم هنا هو الأظهر المفتى به، وله صرف أمداد لواحد.
الحمد لله مكرمنا بالصيام وشهر الصيام وما فيه من الأحكام والخصوصيات العظام والمنح الجسام، وصلى الله وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة والسلام على مفتاح تلكم الخيرات والواسطة إلى نيل تلكم المبرات والفيوضات من حضرة الحق عبده المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن بمحبته تحقق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبر مد لكل يوم منه إن كان موسرا بلا قضاء، وإن قدر عليه بعده لأنه غير مخاطب بالصوم. من أفطر بسبب عذر والعذر لا يرجى أن يزول ولا أن يذهب، كمثل الشيخوخة والهرم، فمن فنيت قوته بسبب الكبر وأشرف على الفناء ويصبح ينقص كل يوم، كما قال تعالى: الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وكل صاحب مرض هذا المرض لا يرجى بحكم العادة والسنة لله تعالى في هذا الوجود أنه لا يبرأ ولا يعافى منه ولا يشفى هذا المرض، فيتوجه عليه إخراج الفدية. يجب على من أفطر بعذر لا يرجى زواله ككبر، يجب أن يخرج مدا لكل يوم، قال يجب مد لكل يوم من رمضان. يجوز تأخير الأيام ولا يجوز تقديم المد على اليوم، فإنما يثبت في الذمة المد بعد طلوع الفجر، فيمكنه أن ينتظر أياما فيخرج أمدادا على عدد الأيام ولا يقدم شيئا لأيام مستقبلة، فإنه لم يتوجه إليه الخطاب بعد، فيخرج عن ماذا؟ فإذا طلع الفجر وهو بهذا الحال ثبت مد ذلك اليوم. وهكذا إن كان موسرا قادرا على تحصيل ذلك المد سواء، فلو بعد ذلك على خلاف العادة وخلاف السنة المبسوطة شوفي ونازلت قوة، وفي هذا السن ما تنازل إنسان قوة، قدر بعد ذلك يقول هذا ما دام أن الأصل فيه أنه لا يرجى برؤه، فالمتوجع عليه في ذلك الحال هو الفدية للصوم، فإذا قدر بعد ذلك إن جاء رمضان وهو قادر وجب الصيام ولا يجب عليه القضاء لأنه توجع عليه الفدية أولا، وخروج ذلك عن العادة لا يغير الحكم، لا يغير من الحكم شيئا. قال بلا قضاء، وإن قدر عليه القضاء على خلاف العادة لأنه غير مخاطب بالصوم ابتداء. وهكذا حكم صاحب الشيخوخة والهرم، فإذا والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه، فإما إن كان صاحب ذلك الضعف والكبر لا يستطيع الصوم في أيام الصيف لطول النهار أو لشدة الحر، ولكنه يستطيع أن يصوم في أيام الشتاء، فالذي يتوجه عليه القضاء للفدية لأنه قادر على صوم لم يخرج بعد عن القدرة، فيجوز أن يفطر للمشقة في أيام الصيف ثم يقضي أيام الشتاء ما فاته. نعم. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلما نسخت في حق القادر على الصوم بقي الحكم ثابت في حق من لا يقدر على الصوم، فعليه فدية مسكين بدل أن يصوم يخرج مدا عن كل يوم. هذا لأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج، وكذلك إنما يلزمه المد إن كان موسرا، وهكذا يقول النووي إذا أوجبنا الفدية على الشيخ وكان معسرا فهل إذا أيسر مستقبلا يلزم إخراج المد قضاء أو يسقط عنه؟ فعند الشافعية قولان، قول أنها تسقط مثل إذا مضى وقت الفطرة على الإنسان وهو معدم لا يجد شيئا، وبعدين في الشهر الثاني والثالث أيسر، قد سقطت عنه الفطرة، ما يلزمه الآن إخراج فطرة لأنه مر عليه يوم العيد وليلته وهو لا يملك شيئا زائدا على قوته وقوت أولاده وأهله. والقول الثاني أنه إذا أيسر لزمه الفدية، فإذا مات ولم يخرج أخرجت من تركته. يقول لأن الإطعام في حق هذا كالقضاء في حق المريض على المسافر، في حق المريض وفي حق المسافر، ف والمريض والمسافر إذا مات قبل تمكنهما من القضاء لم يجب شيء. فأما إذا مرت فترة قد زال عذرهما وقدر على القضاء فمات وجب أن يخرج الاسم له مقابل ذلك وهو الإطعام مكان كل يوم من مد. نعم. وهكذا يقول الحنفية إنما تجب الفدية إن كان موسرا قادرا متوفر معه الفدية. وقد قلنا فيما قرر الشافعي أنه لا يجوز تقديم الفدية على مجيء اليوم، وهكذا قال الحنفية يجوز إذا قد دخل الشهر عليه أن يخرج الفدية عن الشهر كله، لأن الغالب أنه سيدركه ويعسله وقد بدأ الفرض من أول يوم، فينبغي التأخير حتى يخرج من الخلاف، فيكون إخراجه الفدية بعد مرور الأيام متفق على صحته. وأما قبل مرور الأيام فعند بعض الأئمة يجوز أن يخرج الفدية. يقول الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى بروه، يقول إحنا فيه يجوز دفع الفدية في أول الشهر، ويذكر الإمام النووي اتفاق أصحاب الإمام الشافعي أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى بروه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان من غير شك، يجوز بعد طلوع فجري كل يوم. والمعتمد في أيام رمضان أنه لا يجوز أن يخرج قبل فجر ذلك اليوم. ثم تحدث الشيخ عن فطر الحامل والمرضع، قال ويجب المد مع القضاء على مرضع وحامل، فإذا خافت المرضع على نفسها أو على الولد الرضيع أن يتأثر بسبب الصوم. لا إله إلا الله. فيجوز لها أن تفطر مرضعا أو حاملا، خافت على نفسها أو خافت على الولد أو خافت على الولد مع النفس، لدخول في عموم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإنما المريض الذي يضره الصوم، فليس كل مريض يجوز له أن يفطر، فكذلك من ضره الصوم من الحامل والمرضع في حكم المريض الذي يضره الصوم، فليس المراد مجرد المرض، فليس كل مرض يبيح الصوم، وإنما المرض الذي يخاف منه الضرر إذا صام، إما هلاكا أو هلاك عضو أو زيادة أيام المرض أو زيادة حجم المرض وشدته، بتجربة أو إخبار ثقة مسلم طبيب يجوز له أن يفطر. فكذلك هذه الحامل وهذه المرضعة إذا خافت على نفسها أو خافت على الولد، وهكذا يقول المالكية إن الحمل مرض والرضاع في حكم المرض وليس مرضا حقيقة، وجاء في الحديث الذي روي سيدنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، وفي لفظ جاء في الرواية عن الحبلى والمرضع الصيام، يعني إذا شق عليهم أو خافت على المسلم. الحديث في رواية الترمذي والنسائي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو قال الصيام، في الرواية عن الحبلى والمرضع الصيام، رواه الترمذي والنسائي. فالحكم منوط بوجود الضرر، فكل حامل وكل مرضع خافت على نفسها بسبب الصوم الضرر، أو على المرضع أو على الرضيع جاز، أو على الحمل جاز الفطر. إن قال هذه المرضعة ما هي أم إلا ترضع أولاد الغير وتخاف الضرر على نفسها أو على الرضيع، فهل يجوز تفطر؟ ما هو ولدها، ما هو ولدها، وإن كان ما هو ولدها، ما هو نفس قدامنا تقوم بكفايتها، ها؟ سواء بأجرة أو متبرعة، حتى مع وجود غيرها يجوز لها إذا باشرت الرضاع أن تفطر ثم تقضي وتخرج المد أيضا الذي هو الفدية. وقال بعض الشافعية، ويذكر عن الإمام الغزالي، يقول: إذا لم تكن مستاجرة لإرضاع غير ولدها، أو لم تكن متبرعة، لكن الذي صحح في المذهب أنه سواء كانت متبرعة أو كانت بأجرة والرضيع ولدها أو غير ولدها، يجوز لها أن تفطر عند الخوف على نفسها أو على الولد. يقول الشافعية: أيضا من أفطر من أجل إنقاذ الغير، كمن وقع في غرق فخرج من ينقذه ولا يستطيع إنقاذه إلا بالفطر، أنه يلحق بمثل المرضع في إيجاب الفدية كل من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حتى حيوان محترم مشرف على هلاك وقع تحت هدم أو في غرق، فأفطر من أجل أن ينقذه. فيقول الشافعية: هذا مثل المرضع والحامل، أفطر لأجل مصلحة غيره، فارتفق بهذا الإفطار هو والغير، فيلزمه مع القضاء الفدية، لأنه أفطر من أجل مصلحة غيره. أما الحنابلة قالوا يجب عليها الفطر لإنقاذ الغير إذا تعين ولم يكن غير ينقذ ولا فدية عليه، إنما يلزمه الصوم. سواء. فإذا تمكن من الإنقاذ بدون فطر حرم عليه الفطر، فإذا كان ينقذه من ماء مثلا بغرق ودخل عليه الماء في حلقه فلا يفطر عندهم، لأنه في فعل واجب مثل الذي يتوضأ فسبقه الماء. فأما إن كان ما يستطيع إنقاذه إلا بالفطر جاز الفطر. يقول: فإن خافتا أي الحامل والمرضع على أنفسهما أن يحصل لهما من الصوم مبيح تيمم. ما هو مبيح التيمم؟ خوف هلاك نفس أو عضو أو زيادة المرض أو طول أيامه. أيوة. وجب عليهما الإفطار والقضاء بلا فدية إذا كان الفطر من أجل الخوف على النفس دون الحمل ودون الرضيع. إنما يقول إذا صامت ما يتضرر الرضيع شيء ولا يتضرر الحمل شيء، لكن هي الحامل أو المرضع تخاف على نفسها بمرض، فهذا صوم ارتفق به واحد فلا فدية فيه، وإنما يلزم فيه القضاء فقط، ويلحق بالمرضع في إيجاب القضاء مع الفدية من أفطر لإنقاذ آدمي معصومنا وحيوان محترم مشرف على الهلاك، فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره، لأنه فطر ارتفق به شخصان اثنان فوجب فيه اثنان قضاء وفدية، وهو حصول الفطر للمضطر والخلاص لغيره. فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية، لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد. فإذا كان المال له فالمسألة واضحة، وإذا أفطر لإنقاذ مال لغيره ارتفق الثاني بتحصيل ماله أيضا، ولكن اعتبروا في الارتفاق بنفس الفطر ما إذا كان المال للذي أخرجه فإنما ارتفق به هو، وجاز له أن يفطر للضرورة، وما ارتفق به شخص آخر. ولا تجب الفدية على من تعدى بفطر رمضان بغير جماع، وهذا فيه الخلاف بين الفقهاء في من تعمد الفطرة وهو أمر شنيع قبيح في نهار رمضان بغير عذر، وفيه ورد الخبر من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر ولو صامه، مع إجماعهم على أنه يجب عليه التوبة والتدارك والقضاء، ولكن اختلفوا هل تلزم الفدية والكفارة على من تعمد بالفطر بغير الجماع أم لا. يقول الشافعية والحنابلة لا يلزم كفارة ولا فدية، وإنما يلزمه الندم والتوبة والرجوع إلى الله وقضى يوم مقابل اليوم، كما جاء في الخبر عند الترمذي من استقاء عمدا فليقضي، ولم يذكر فدية، فهذا تعدى بفطره واستقاء عمدا فلم يلزمه إلا القضاء، فالأصل عدم الكفارة والفدية. ويقول الحنفية من أفطر متعمدا يجب عليه الكفارة، فيلزمه أن يخرج أيضا المدة عن اليوم مع القضاء، وذلك في كل ما تناوله يقصد منه التغذي أو التداوي، فإنه عدوه من جملة الشهوات فقاسوه على من أفطر بالجماع. أما لو ابتلع حصاة ونحوها فإنه لا يتقصد ولا يتلذ بها، فعندهم يلزمه القضاء فقط ولا فدية. وكذلك يقول المالكية إن من تعدى وتعمد الفطرة وجب عليه الكفارة، يفطر متعمد مختار ويكون أكل أو شرب من طريق الفم وهو عالم بحرمة ذلك، فتلزمه عندهم في ذلك الفدية، لأنه حينئذ أشبه من أفطر بالجماع. يقول بفطر رمضان بل يلزمه القضاء فقط، ومن أخر قضاء رمضان بلا عذر عليه قضاء من رمضان بسبب مرض أو سفر نحو ذلك. ما صام في شوال، ما صام في القعدة، ما صام في الحج، صم، ما صام إلى أن جاء رمضان الثاني. من أخر قضاء رمضان بلا عذر مع الإمكان حتى دخل رمضان آخر أثم بهذا التأخير ولزمه القضاء وأن يخرج الفدية مع القضاء وهو لكل يوم مد. فإن أخر سنة ثانية فعليه القضاء وعن كل يوم مدين. فإن أخر سنة ثالثة كله بلا عذر، فعليه القضاء وأن يخرج عن كل يوم ثلاثة أمداد. فإن أخر سنة رابعة وجب عليه أن يقضي وأن يخرج عن كل يوم أربعة أمداد، وهكذا كما قال يتكرر بتكرر السنين كما هو المعتمد. وفي قول يلزمه فدية مد واحد عن كل يوم وإن أخره سنين عديدة، وهذا إنما يكون في حق من تاب بعد مرور سنين عليه في إهمال الصوم وترك الصوم. فإذا حسبت عليه السنوات وقد مر 14 15 سنة عن كل يوم 14 مد 15 مد يخرج مبلغ كبير ما يقدر على إخراجه أو يتعذر، فيأخذ بالقول أن يخرج عن كل يوم مد إلا أن يكون ذلك يسيرا عليه وسهل. يقول أما من لم يمكنه القضاء فاستمر عذره مرض نحوه حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه بعد التأخير ولا إثم عليه وإن استمر سنين. ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان، مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو ما دونه، وإلا وجب مد واحد للتأخير. والمذهب الجديد عند الشافعي عدم جواز الصوم عن الميت مطلقا بل يخرج من تركته لكل يوم مد، فإن أخر مد ثاني للتأخير. وكذا صوم النذر والكفارة، لكن القديم هنا هو الأظهر المفتى به، فيجوز أن يصوم عنه أقاربه لما جاء في خبر من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهكذا لا يجوز على لمن أفطر بعذر أن يؤخر الصوم وهو قادر فصار بذلك مرور 10 أشهر فالحادي عشر تقضي وهو رمضان ولا إثم في ذلك ولا حرج. نعم. ويقول الحنفية لا يصح تطوعه بالصوم قبل قضاء ما عليه من رمضان بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، فإن كان عليه نذر فبعد فرض الصوم بعد فرض رمضان هكذا. ففرضية الصيام مقدمة صيام رمضان على فرضية النذر، وقد علمنا أنه إذا فرط وقد تمكن من القضاء حتى دخل رمضان الثاني فهو ماثوم، والجمهور أيضا قالوا عليه مع الفدية مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا ورد عند الدارقطني عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل مرض في رمضان فأفطر ثم تعافى وصح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا علمنا أن الأصح عند الشافعية أنه إذا أخر سنة ثانية تكرر المد. نعم. ويذكر عن الحنفية أن هذا المؤخر للصوم حتى يجي رمضان الثاني عليه الإثم بالتأخير، ولكن ليس عليه إلا القضاء فقط، يوما مقابل اليوم وما تلزم عندهم الفدية سواء. فإذا أفطر بعذر واتصل العذر حتى مات فلا شيء عليه، لا شيء عليه. أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولم يقضي فمات، فيقول الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة والأصح أيضا عند الشافعية أنه يخرج عنه عن كل يوم مد ولا يصام عنه. والمقول أيضا الثاني الذي ذكرناه عند الشافعية والذي اختاره الإمام النووي وهو المذهب القديم للإمام الشافعي يجوز لوليه أن يصوم عنه وتبرأ بذمة الميت. والحديث في الصحيحين الذي أشرنا إليه في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صياما صام عنه وليه. بلغنا الله رمضان وجعلنا عنده من خواص أهله إنه أكرم الأكرم. يا رب بارك لنا في لياليه كلها وأيامه كلها وساعاته كلها ولحظاته كلها، وبارك لنا في كل نفحة تنفع بها أهل رمضان، وكل عطية تعطيها أهل رمضان، وكل مزية ومنحة وفتوح تفتح بها على أهل رمضان، ولا تحرمنا بركة من بركاته ولا خير من خيراته ولا نفحة من نفحاته ليلا ولا نهارا ظاهرا ولا باطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعله من أبرك الرمضانات على أمة نبيك محمد، وافتح به أبواب الفرج لهم أجمعين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.